او قاله جل الصحابه او قاله احد الخلفاء الراشدين، ذلك علم جانبي، ذلك هو العلم. الصحابه هم الناس ومن بعدهم تبع لهم، واذا نزلنا قليلا التابعون تلاميذ الصحابه، ينحصر الخير كله والعلم الصالح والعلم الصحيح النافع كله ينحصر فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل الثقات، وفيما قال الصحابه وما اجمع عليه الصحابه وما اجمع عليه التابعون من بعدهم، كما ياتي في كلام الاوزاعي. ثم قال وما احدث بعدهم بعد الصحابه ولم يكن له اصل فيما جاء عنه فهو بدعه وضلاله. تستطيع ان تاخذ تعريف البدعه من هذا الكلام. اذا البدعه ما ليس له اصل في الدين، وما احدثه المحدثون بعد الصحابه وليس له اصل في الدين فهو بدعه وضلاله. فليكن القائل من كان وابن من كان، قال ما ليس له اصل فيما قال ليس له اصل في الدين فهو بدعه وضلاله. خذ تعريف البدعه من هذا الكلام. وقال نعم اقرا. قال ابن عبد البر الامام في شرح الموطا له لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. لا يعجز ذلك رب العالمين أن ينزل في ثلث كل بلد، أي في ثلثهم كما يليق به، وليس في ذلك إشكال. يستشكل بعضهم إذا قلتم ينزل في ثلث كل ليل، في كل ليل إذا بقي الثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف البلدان، ليس في ذلك أدنى صعوبة ولا توقف أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ليحث عباده على العبادة والطاعة والسؤال والطلب ينزل فيقرب منهم على كل في كل أهل بلد في ثلثهم كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وأهل الحديث هم المرجع في صحة الحديث، في معرفة صحة الحديث. إذا جاء بعض المتفقهة وبعض المتكلمين وبعض الصوفية وسلطوا تأويلاتهم على مثل هذا الحديث يقال لهم هذه ليست بضاعتكم، وإنما هي بضاعة قوم آخرين الذين خصهم الله بهذا العلم الشريف، ولستم أهلا للتأويل أو لمعرفة معنى آخر غير الذي قاله أهل الحديث، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول بشواهد ومتابعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات. في هذا الحديث في حديث النزول دليل على أن الله في السماء في العلو على العرش، على العرش استوى استواء يليق به من فوق سبع سماوات. هكذا يوضح ابن عبد البر أن المراد بالسماء ليست السماوات السبع، بل المراد بالسماء العلو، لذلك قال من فوق سبع سماوات. فوق ذلك الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، وبعد ذلك عرش الرحمن، والله فوق ذلك كما يليق به سبحانه. كما قالت الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة الصحابة. إذا أطلق في الجماعة المراد الجماعة الأولى، احذروا ألا تنخدعوا لما يشاع الآن، الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية، هذه مش جماعة، هذه فرق، هذه أحزاب، هذه طوائف وفرق. الجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يفارقوا الحق، الحق ينحصر في الكتاب والسنة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال هي الجماعة، في رواية صحيحة هي الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة، أي ما اجتمعت عليه الجماعة الصحابة. ولذلك قال كما قالت الجماعة، لأن الجماعة مجمعون على إثبات علو الله تعالى، وهو حجة، وهو من حجتهم على المعتزلة. هذا الحديث من حجة الجماعة وأتباع الجماعة، انتبهوا، أتباع الجماعة حكمهم حكم الجماعة، لأن الله أثبت لأتباع الجماعة ما أثبت للجماعة في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الجماعة، انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون أتباع الجماعة، أتباع الجماعة الله أثبت لهم من الكرامة من الرضا والفوز بالجنة ما أثبت للجماعة، أي ما أثبت للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهنيئا لمن يوفق أن يتبع الجماعة وينهج منهجهم ولا يحيد عن منهجهم وهو معهم، المرء مع من أحب. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، لأن المعتزلة في ذلك الوقت لهم السلطان، إذ أيدهم وتمكنوا من بعض الخلفاء العباسيين وصارت لهم دولة، وجاء بعدهم الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في هذه النقطة موافقة تامة، كما وافقوا المعتزلة في صفة الكلام. ومن تسمعون الآن من المنتسبين إلى الأشعرية الكلابية بأن الله في كل مكان، إنما يتبعون عقيدة المعتزلة التي صرح بها الجيلان هنا. إذن العقيدة في الأصل من المعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق هم الجماعة ومن تبعهم قول الله، وذكر بعض الآيات التي تقدم ذكرها، منها الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه آمنتم من في السماء، آيات كثيرة، إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة من الجماعة وأتباع الجماعة، من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية يحكى فقط ولا يحتاج إلى الشرح والبيان، لأنه معروف، لأنه اضطرار، العلم الاضطراري وهو العلم الضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك لو حاولت، وهل تستطيع أن تدفع عن نفسك بأن السماء فوقك والأرض تحتك؟ لا تستطيع، لو حاولت أن تعكس ضميرك لا يقبل، هذا يسمى علم ضروري، علم ضروري لا تستطيع دفعه ولو حاولت إلا بالمغالطة. كذلك معرفة الله بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه، يدعى من فوق ويرجى من فوق وتشار إليه الإشارة من فوق، بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال اللهم اشهد اللهم اشهد وأشهد على الصحابة عندما شهدوا له بالرسالة، من ذلك الوقت يشير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة يثبت علو الله قولا وإشارة واعتقادا. هذا علم الاضطرار. لم يوقف عليه أحد، أي لم يتوقف عليه أحد، لم يتوقف في هذا العلم أحد ممن سلمت فطرته. لذلك علمت الجارية من أجهل الناس، جارية أعجمية راعية الغنم لم تجلس قط أمام معلم ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، قصرت أو غفلت عن الغنم فأخذ الذئب شاة وجاء مولاها فغضب عليها فلطمها ثم ندم على لطمها في وجهها، ضرب الوجوه ممنوع شرعا، وظلمها ثم ندم وأراد أن يكفر بعتقها، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها ليعتقها إن كانت مؤمنة، ليعتق جارية مؤمنة. سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين اثنين، السؤال الأول أين الله؟ هذا السؤال يعتبر اليوم عند الأشاعرة جريمة، لا يجوز السؤال عن الله بأين، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل جارية، لم يسأل طالب علم. لكن القوم لجهلهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخبطون ويحرمون ما لم يحرمه الله، بل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها أين الله؟ قالت في السماء. بما عرفت يا ترى؟ من أي أستاذ سمعت؟ وفي أي كتاب درست؟ لا هذا ولا ذاك. فطرة الله التي فطر الناس عليها جميع العباد عربا وعجما مفطورون على اعتقاد علو الرب، لا تجد أحدا يقول يا الله إلا رفع يديها كذا، وربما رفع بصرهما يا الله. يعتقد كل مسلم، وربما حتى الكفار يشتركون في هذا في اعتقاد العلو، إلا من أفسد علم الكلام فطرته. عوام المسلمين اليوم تأثروا بعقيدة الأشاعرة المنتشرة التي أفسدت الفطر، لذلك يحرمون الإشارة إلى الله. الشاهد عرفت الجارية بفطرتها السليمة بأن الله يدعى من فوق، فقالت في السماء أي في العلو. ثم قال لها من أنت؟ قالت أنت رسول الله تعيش هنا في ظاهرة المدينة. علمت بالتواتر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هاجر من مكة إلى المدينة، فعرف بين الناس إلا من أنكر وركب رأسه كبرا ونفاقا بأنه رسول الله. لما شهدت الشهادتين قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان، ما أعظم من شهادة، شهد لها بالإيمان بالإجابة على سؤالين اثنين فقط فاعتقها. هذا معنى العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الفطري، العلم الاضطراري الذي لا يحتاج إلى دليل إلى التفكير. ولا أنكره عليهم مسلم، لم ينكر على الجماعة وأتباع الجماعة مسلم فيما يعلم الشيخ الجيلاني، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي الفتوى الحموية نقل كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة وممن قال بقول السلف وإن لم يكن سلفيا كبعض المتصوفة. بدأ شيخ الإسلام في نقل كلام أهل العلم من أحد الصحابة إلى وقته في القرن السابع الهجري، وهذا الإمام الذي ينقل كلامه أو بعض كلامه هنا في بيان إثبات صفة المعية وصفة العلم معا مع إثبات الفوقية، وإمام أهل المغرب ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، المراد بالتأويل هنا التفسير، لأن للتأويل ثلاث معان: التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق مجهولة للعباد لا يعلمها إلا الله. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته، بل من المخلوقات ما لا نعلم كنهه الآن كنعيم الجنة. هذه هي الحقائق التي لا يعلمها إلا الله، يطلق عليها التأويل. المعنى الثاني للتأويل التفسير والبيان والإيضاح، هذا هو المراد هنا. وإذا أطلق علماء التفسير والحديث وأتباع السلف التأويل في القرآن ونصوص الصفات يريدون التفسير، كما يقول ابن جرير عندما يبدأ أحيانا في تفسير آية يقول: وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير ذلك. التأويل بالمعنى الثالث بمعنى التحريف، هذا التعريف هو المذموم وهو عند المتأخرين حمل الكلام على المعنى المرجوح وترك المعنى الراجح بدعوى وجود دليل يدعى. هذا يسمى، هذا التأويل هو التحريف، تحريف النصوص، وهو المنهي عنه وهو المذموم عند السلف وأتباع السلف. والمراد بالتأويل هنا عندما قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن. قالوا في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأ بالعلم. ألم تر أن الله يعلم؟ فهم علماء السلف من هذه الآية التي سوف نتم تلاوتها أن المراد بالمعية هنا معية العلم، استنباطا واستنتاجا من الآية، إذ بدأ الله الحكاية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذا محل الشاهد، إلا هو معهم بعلمه لا بذاته، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. ختم بالعلم. إذن المعية هنا معية العلم، أقبل علماء الصحابة والتابعين وأجمعوا على أن المراد بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، المراد بهذه المعية معية العلم لا معية الذات. وتقدم غير مرة أن نقل شيخ الإسلام كلام أهل العلم بأنه لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا بذاته، بل يجب اعتقاد بأنه فوق سماواته مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه، ولكن علمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، هذا محل الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والأوزاعي أحد أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين إمام أهل الشام. هؤلاء الثلاثة من فيما أذكر هم الذين نقلوا الإجماع، إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين على إثبات علو الله تعالى وأنه بذاته فوق عرشه، وأن الاستواء استواء الذات، وليس معنى الاستواء الاستيلاء ولا الملك ولا السلطان ولا الهيمنة كما يقول المتأخرون، ولكن الحق هنا مع المتقدمين، لا لأنهم متقدمين أي لم يصيبوا الحق لأجل التاريخ لكونهم تقدموا في التاريخ، لا، بل لكونهم وقفوا عند الكتاب والسنة ولم يحرفوا الكلام وأمروا نصوص الصفات كما جاءت كما تقدم ذلك. يقول ابن عبد البر قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو سبحانه على العرش، أثبت كلمة سبحانه بعد الضمير هو، هو سبحانه على العرش بذاته وعلمه في كل مكان، هذا الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين بأن الله على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يقول ابن عبد البر لم يخالف علماء الصحابة والتابعين في هذا القول في إثبات استواء الله تعالى استواء الذات على العرش والعلو والفوقية، وأنه مع جميع خلقه بعلمه المعية العامة لا يخلو مكان من علمه. أجمع الصحابة والتابعون على هذا المعنى ولم يخالفهم من يحتج بقوله، وإنما الذي خالفهم الخلف أو الخلف المتأخرون الذين تكلموا في نصوص الصفات بمقتضى عقولهم بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات. وعلم الكلام لم يعرف، ونشأته في عهد العباسيين، نشأة علم الكلام الذي سبب هذا التخبط لدى المتأخرين إنما نشأ في عهد العباسيين. وأما في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين لا يعلمون شيئا من هذا، القرآن هو كتاب التوحيد عندهم وكتاب العقيدة مفسرا بالسنة الصحيحة، وإنما اضطر السلف المتأخرون أو السلفيون المتأخرون الذين اتبعوا الصحابة والتابعين اضطروا إلى تأليف مثل هذه الكتب التي بأيدينا دفاعا عن العقيدة، وإلا المسلمون الأولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وكانوا قريبين منهم ليسوا بحاجة إلى كتب التوحيد وإلى كتب العقيدة كوقتنا هذا، لأن الفتن لم تنتشر، والقول بخلق القرآن لم يحدث، ونفي الصفات وتأويلها لم يقع، وكل ذلك إنما وقع من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، بل في أوائل عهد العباسيين كانوا على منهج السلف، لأن الأمة إنما امتحنت بهذه المهنة بدءا من عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. إذن لم يخالف السلف من يحتج بقوله، وإنما خالفهم الخلف، والخلف شهد شاهد منهم على أن الحق مع السلف، حيث يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قائل هذا البيت خلفي وهو صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق. إذن لم يخالف السلف إلا من لا يحتج بكلامه، بل كلامه في الغالب الكثير منبوذ لأنه مخالف للكتاب والسنة. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن، إجماع آخر يرويه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين تحدثنا عنهم في الليلة السابقة، الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، الجماعة المشهود لهم بالخيرية، الجماعة التي تكاد أن تكون معصومة لو كانت هناك عصمة بعد الرسل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل الأثر، وهم السلف. هذه الألقاب كلها معناها واحد، معنى هذه الألقاب أو الملقب بهذه الألقاب واحد، الجماعة الأولى. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وحملها على الحقيقة. حملوا النصوص على الحقيقة، الاستواء حقيقي والنزول حقيقي، ومجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء حقيقي، السمع والبصر والكلام والعلم والحكمة والعزة، هذه الصفات كلها على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه الصفات يتصف بها المخلوق، المخلوق يوصف بأنه جاء ويأتي، ويوصف بأنه ينزل، ويوصف بأنه يستوي، لكن وإن كان استواء المخلوق ومجيء المخلوق ونزول المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق، كل ذلك حقائق، ليس هنا مجال. حقيقة في حق الله تعالى وحقيقة في حق المخلوق، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ويحصل الاشتراك كما تقدم غير مرة في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق، لكن بعد الإضافة لا اشتراك أصلا. استواء الله، نزول الله، سمع الله، وبصر الله، هذه الإضافة إضافة تخصيص بعد أن تخصص صفات الله تعالى بهذه الإضافة. مستحيل أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته، في حقيقة استوائه، في حقيقة سمعه وبصره، في حقيقة نزوله. كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق، سمع زيد وبصره ونزوله ومجيئه. هذه الإضافة خصصت هذه الصفات لهذا المخلوق، وهذه الصفات لها مواصفات حادثة حدوث زيد وغير ذلك من المواصفات التي عددناها غير مرة. فالله ينزه أن يشارك زيدا في علمه الحادث الذي لا يحيط بكل شيء، الذي يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وينتهي في النهاية. يستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى زيدا في علم كهذا. إذن إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي قبل أن تضاف الصفات، قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. ولكن من حيث الحقيقة لا يقال لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق أنها مجاز، بل كلها حقائق. لا على المجاز ولا مجاز هنا، لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق كما قلنا، إلا أنهم السلف أهل السنة لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يكيفون شيئا من الصفات التي أثبتوها. التكييف يفسر بتفسيرين، أي لا يسألون عن كيفية صفات الله تعالى. من قال كيف استواؤه، كيف سمعه، كيف مجيئه، كيف نزوله، كيف بمعنى يحاول أن يحيط بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق علما، ولكن المخلوق لا يحيط بالخالق أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا قليل لا يكاد أن يحيط حتى بالمخلوقات فضلا من أن يحيط بالخالق. لا يكيفون شيئا من ذلك. المعنى الثاني للتكييف أن تجعل لصفات الله تعالى كيفية معينة، كأن تقول نزوله صفة نزوله كذا وكذا، وصفة استوائه كذا وكذا، كما كذب ابن بطوطة على شيخ الإسلام وكذبه التاريخ، حيث زعم أنه حضر في المسجد الأموي ابن تيمية يخطب خطبة الجمعة ثم ينزل الدرج فيقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كنزولي هذا. هذا تكييف. هذه الفرية موجودة الآن في تاريخ ابن بطوطة، في رحلة ابن بطوطة، ولكن المؤرخين كشفوا هذه الحقيقة وأن الرجل افترى. أثبتوا بأن يوم دخول ابن بطوطة دمشق، ابن تيمية كان في السجن، سجن قبل دخول ابن بطوطة إلى دمشق، ثم بقي هناك إلى أن مات في السجن، لم يجتمع به فضلا من أن رآه يخطب خطبة الجمعة وينزل درجات المنبر. ثانيا قالوا لم تكن من عادته أو ليس من عادته أن يخطب خطبة الجمعة ولا يتكلم على المنابر، بل المعروف منه له كرسي يدرس عليه في المسجد الأموي، وإذا نفر إلى مصر له كرسي يدرس عليه، عمله التدريس والتأليف والفتوى والجهاد وليس بخطيب. هكذا بعض المؤرخين فندوا هذه الفرية فردوها. وعلى كل التكييف، القول بأن صفة أن نزول الله كنزولنا واستواؤه كاستوائنا ومجيئه كمجيئنا وسمعه كسمعنا، هذا التكييف. هذا التكييف يؤدي إلى التشبيه، بل هو عين التشبيه، والتشبيه كفر إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحدون فيه صفة محصورة، كلكم عندكم يحبون ولا يجدون في بعض النسخ. ولا يحدون فيه صفة في ذلك صفة محصورة يفسر بتفسيرين، أي لا يجعلون لصفات الله تعالى حدا وحصرا، إذ كمالات الله تعالى لا تحصى، ولكن الواجب الإيمان بالصفات المذكورة والأسماء الواردة في الكتاب والسنة دون حصر كما حصرت الأشاعرة العقيدة في 50 عقيدة. لا تحصر العقيدة أو لا تحصر صفات الله ولا تعد بعدد معين، بل الواجب الإيمان بما ورد. وكذلك الأسماء الحسنى غير محصورة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله تعالى ما لا يعلمه أحد، ولكن 99 ميزتها من حفظها وعرف معناها وتعبد بها له ميزة خاصة ليست هذه الميزة لغيرها من الأسماء. هكذا قال أهل العلم توفيقا بين هذا الحديث الذي ظاهره الحصر وبين الحديث الذي ذكرنا، كمالات الله تعالى لا نهاية لها. هذا معنى. والمعنى الثاني لا يحدون فيه صفة محصورة، إيه لا يجعلون لها كيفية. الحد لا يكيفون ولا يحدون بمعنى واحد، لا يجعلون لها حدا يساوي لا يجعلون لها كيفية، إيه لصفات الله تعالى. ولا يجدون فيه صفة محصورة، إن صحت هذه النسخة يكون المعنى على التفسير الأول. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها، ينكرون صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، يتفاوتون في إنكارهم ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة إلى آخر. أهل البدع جميع الفرق التي تركت منهج السلف الذي عليه السابقون الأولون هم من أهل البدع، وفي مقدمتهم الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وليس لهم وجود حقيقي الآن، ولكن لعقيدتهم وجود، عقيدتهم موجودة منتشرة ومبعثرة في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة. وأما المعتزلة فجميع طوائف الشيعة من غلاة الشيعة إلى المعتدلين منهم كالزيدية كلهم على عقيدة الاعتزال، إذن قوم لهم وجود. والخوارج يوجد من يعتقد عقيدتهم. الخوارج إنما تأثروا بعقيدة الاعتزال لا بعقيدة الجهمية، بل جميع الفرق تأثرت بعقيدة المعتزلة عندما قامت للاعتزال، عندما قامت دولة للمعتزلة، دولة المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله تعتبر من دول الاعتزال، لأنهم تبنوا عقيدة المعتزلة من نفي الصفات والقول بخلق القرآن ودعوا إلى ذلك، وامتحنوا العلماء والأئمة كما تعلمون في مهنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه العقيدة موجودة الآن وتدرس في بعض الأدقار المنتسبة إلى الإسلام. وقد شاركت الأشاعرة المعتزلة في بعض عقائدهم، منها ما تقدم القول بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة سوف ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة، وهي التي عليها الأشعرية الكلابية المعاصرة، وهي في الواقع في أصلها عقيدة جهمية، ولكن انتقلت إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة، فكلهم ينكرونها. أما الجهمية فينكرون الأسماء والصفات معا، لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني، لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم، بل وجوده وجود ذهني عند الجهمية. لذلك إن الجهمية لا تعد من الفرق الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام، بل هي خارجة. وأما المعتزلة فيثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني مع إنكارهم للصفات. تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة لأنهم قابلون للإلزام، لأن من أثبت عليما يلزمه أن يثبت العلم له، ومن أثبت سميعا يلزمه أن يثبت السمع له. من هذا الباب تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة، ولم يتحفظوا في تكفير الجهمية وغلاة الروافض. ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، أهل البدع لا يحملون شيئا من هذه الصفات على الحقيقة. هذا إذا استثنينا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية، وهي التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة الوجودية. هذه الصفات يحملونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. بهذا نالوا القرب من منهج السلف. شهد لهم هذا الإمام ابن تيمية الذي نازل جميع هذه الفرق، نازلهم وناظرهم وناقشهم وجادلهم وأفحمهم. شهد للمعتزلة، شهد للأشاعرة أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف الصالح، لإثباتهم هذه الصفات التي أشرنا إليها. ثم إنهم لم يقفوا إلى حد أنهم أنكروا ولم يحملوا على الحقيقة، ولكنهم زعموا أن من أقر بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة مشبه، أي إنما نفوا أو أنكروا أو أولوا بدعوى التنزيه. يرون إن التنزيه، مثلا ترى الجهمية التنزيه في نفي الأسماء والصفات، وترى المعتزلة أن التنزيه في نفي الصفات مع إثبات الأسماء، وترى الأشاعرة والماتريدية أن التنزيه وجوب تأويل نصوص الصفات الفعلية والصفات الخبرية، ومن خالفهم سموه مشبه. إذن جميع أهل السنة والجماعة من السابقين الأولين ومن تبعهم مشبهة عندهم، ولا يؤثر ذلك. تلقيب أهل البدع أهل الحق بألقاب سنة الله في خلقه، لقبوا الأنبياء ووصفوهم بصفات بالجنون والسحر والكهانة، ولم يؤثر ذلك في رسالتهم ونبوتهم. وإذا لقب أهل البدع اليوم المتمسكون للكتاب والسنة المثبتون للصفات الواردة في الكتاب والسنة بأنهم مشبهة ومجسمة، لا يؤثر ذلك فيهم أبدا. ولا ينبغي أن يتهرب الإنسان من هذه الألقاب، وتهربا منها يوافقهم على باطلهم، هذا جبن وخور. ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم أهل البدع. عندما أقر بها، عندما أقر الصفات الواردة في الكتاب والسنة أقرها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، نافون للمعبود. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتفصيل. نافون للمعبود لا ينطبق هذا إلا على الجهمية. الجهمية بنفيهم الأسماء والصفات معا نفوا المعبود، إذ لا يتصور عقلا موجود لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، وإنما يكون وجوده وجودا ذهنيا لا وجودا خارجيا. هكذا ينطبق عليهم. أما من بعدهم لم يصلوا في نفيهم إلى نفي المعبود. ثم قال: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. أين الحق بعد هذا النزاع الطويل؟ ما الحل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله. إذا اختلف السلف والخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة، هل الحق نفيها أو تأويلها، أو الحق إثباتها على ظاهرها مع نفي المشابهة والمماثلة؟ نجد الكتاب والسنة ينطقان بإثبات الأسماء والصفات مع التنزيه على ظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه كالذي في هذه الآية. هذه الآية هي التي تنزه إثبات الصفات مع نفي المماثلة فيما أثبتت. أما نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات معا أو تحريف الصفات، ويدعي المدعي بعد ذلك إنما فعل للتنزيه، أأنتم أعلم أم الله؟ الله نزه نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت له جميع الصفات، لا السمع والبصر فقط، بل جميع الصفات الواردة. الصفات كلها من باب واحد، إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أئمة الجماعة. مرة أخرى نرجع إلى الجماعة. الجماعة الأولى أئمتهم، علماؤهم الذين نقل عنهم تأويل القرآن وتفسير القرآن، هم الذين أثبتوا هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فقالوا تفسيرها تلاوتها. نصوص الصفات لا تفسر، كيف تفسر؟ الفعل استوى، أيما عربي سمع استوى يعلم معناه، خصوصا إذا كان ذا إلمام، إن تعدى بألا أو تعدى بإلا أو لم يتعدى بحرف يفرق. أيما عربي سمع جاء وأتى هل يحتاج إلى تفسير؟ الفعل جاء، الفعل أتى، الفعل نزل، الفعل سمع وأبصر، هل يحتاج إلى تفسير؟ لا، تفسيرها تلاوتها. هكذا قالوا: هذا كلام من عبد البر إمام أهل المغرب. يقول شيخ الإسلام: هذا الكلام من إمام أهل المغرب. هذا الإمام لا يوجد له مثيل في المغرب ولا في المالكية قاطبة فيما نعلم، لا مثيل له في علمه واتباعه للأثر وفي عقيدته وفي تحقيقه وإمامته. إمام عظيم مشهود له بالإمامة، مسخرة أهل المغرب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي. يوجد في عصر ابن عبد البر الحافظ أبو بكر البيهقي المعروف الفقيه المعروف مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. هذا تعليق من الإمام ابن تيمية أن البيهقي ليس كابن عبد البر مع إمامته، لكنه متأثر بكلام المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، أي متأثر بالأشعرية الكلابية لا بالأشعرية السلفية إن صح التعبير، لأن أبا الحسن في آخر حياته أصبح سلفيا فألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، نقل رجوعه إلى منهج السلف وتأليفه لهذا الكتاب غير واحد من المؤرخين المعتبرين كابن خلكان والحافظ ابن كثير وغير واحد من المؤرخين، كما ترون ذلك في رسالة صغيرة ألفها الشيخ حماد الأنصاري ذكر مراجع لرسالته التي تثبت لأبي الحسن الأشعري أطوارا. في الطور الأول كان معتزليا عاش في الاعتزال نحو من 40 عاما، ثم اختلف مع شيخ أبي علي الجبائي في بعض المسائل ففارقهم، فجعل يبحث عن الحق ويشبه موقفه موقف سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية فجعل يبحث عن الحق وجلس إلى بعض الأحبار والرهبان بحثا عن الحق إلى أن وصل إلى ضالته في المدينة المنورة المدينة النبوية. أبو الحسن ترك الاعتزال ثم عكف عند الكلاب وأخيرا انتهى إلى منهج السلف، وأثنى عند عودته أو عند رجوعه ووصوله إلى ركب السلف الصالح أثنى على الإمام أحمد ثناء عاطرا لكونه هو من مشاهير المجددين للعقيدة السلفية في عهد العباسيين. هذا أبو الحسن الأشعري، ولكن تأثر البيهقي إنما كان بالمتأخرين يدافع عنهم كثيرا، وكتابه الأسماء والصفات وإن كان كتابا عظيما كتابا فيه علم غدير، وهو من مراجع من الأخطاء، ويتحفظ عندما ينقل النقولات من بعض المراجع كتحفظه عندما نقل عن المحاسب وعن ابن خفيف وغيرهما من المتسوفة المعتدلين. والبيهقي ليس بمتسوف، ولكنه فقيه فيه نزعة أشعرية أو دفاع عن الأشعرية المتأخرة، ظنا منه أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر ما في كتابه الأسماء والصفات فيه الخير الكثير، ولذلك هو وأمثاله من الذين تأثروا ببعض ما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة، لا ينبغي عدهم من الأشاعرة، ولكن يقال من الذين تأثروا بعقيدة الأشعرية الكلابية بعد التأثر، ولكن الخير الكثير وإثباتهم لكثير من الصفات وذبهم عن السنة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، كل ذلك إن شاء الله يكون حسنة لعلها تغطي بعض ما حصل منهم من الهفوات، وترحم عليهم ويرجى لهم الخير، ولا ينبغي أن يعدوا من الأشاعرة لا هو ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا النووي ولا الشوكاني وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين قد يوجد في كلامهم بعض الهفوات وبعض الأخطاء وليسوا بمعصومين، ولكن لم يوفقوا كل التوفيق إلى منهج السلف وإلى الأساتذة السلفيين أو المراجع السلفية. هذا الذي جعلهم أحيانا يقعون فيما وقعوا فيه، إلا أن ذلك في جانب حسناتهم الكثيرة وخدمتهم للدين ودعوتهم إلى السنة. نرجو أن يكون مغفورا لهم. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع في بعض كتبه، وفي إمكان الشباب أن يرجعوا إلى الرد على البكري ليعرفوا موقف شيخ الإسلام من بعض العلماء الذين قد يهفون بعد الهفوات. وبعد، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات الذي أشرنا إليه: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به رحمه الله. هذا كلام صريح في إثبات صفتين، في إثبات اليدين صفتين لا جارحتين، لا جارحتين كأيدي المخلوق، ولا نعمتين ولا قدرتين ولا قوتين، ولكنهما صفتان كالقدرة والإرادة وغيرهما من الصفات. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. اختيار البيهقي لهاتين الآيتين في مطلع حديثه في هذا العنوان اختيار موفق، لأن أولئك الذين يؤولون اليد إما بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة لا يجدون مجالا لهذا التأويل في هاتين الآيتين، إذ ليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بنعمتي. نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا يقال بأن الله خلق الخلق بنعمته، ولكن خلق الخلق بقدرته وأنعم عليهم بنعمه. وليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بقوتي. تثنية القوة غير واردة في الكتاب والسنة. وليس في إمكان ما يقول لما خلقت بقدرتي. باتفاق السلف والخلف لله قدرة واحدة باهرة، ولم يرد تثنية القدرة. إذن ما الذي بقي؟ لم يبق إلا الإيمان بأنهما من الصفات الذاتية، كما أن القدرة من الصفات الذاتية، وكذلك الإرادة والسمع والبصر واليد من الصفات الذاتية. جاء في الكتاب اليد، ذكر اليد بالإفراد وبالجمع وبالتثنية. أما الإفراد فمن باب الإخبار عن الجنس، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، ولي نعمة واحدة، نعم الله. ولكن الاستعمال حسب المضاف إليه، إن كان المضاف إليه مفردا أفردت، وهذا الإفراد لا يدل على العدد، ولكنه إثبات جنس اليد. وإذا جاء الجمع لكون اليد أضيفت إلى ضمير العظمة مما عملت أيدينا، أيدينا نا هنا، هذا الضمير ضمير جمع، إما يدل على الكثرة أو على العظمة. وبالنسبة للرب سبحانه وتعالى جميع الضمائر إنا نحن نزلنا، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، وإن كانت في حق غير الله تعالى للكثرة، وفي حق الله تعالى للعظمة. فإذا أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، إذن تجمع. إذا أضيفت إلى ضمير العظمة الذي يعتبر ضمير الجمع والكثرة في حق غير الله تعالى، فإذا أضيفت إلى المفرد أفردت، وهي مثنات وردت التثنية في الكتاب والسنة كثيرا، كما قال وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله دائما مثل مبتدأ في مثل هذا المقام، وذلك مثل أو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك مثل قوله في غير حديث في عدة أحاديث. في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وفي الآية: لما خلقت بيدي بالتثنية، وهنا: خلقك الله بيده، لا تعارض بينهما. هنا لما أضيفت اليد إلى الضمير المفرد أفردت، المراد الجنس. أنت في إمكانك أن تقول عملت هذا بيدي وأنت قد عملت باليدين، رأيت بعيني وأنت إنما رأيت بعينيك، وهذا شيء معروف في أسلوب العرب. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، كالحديث الذي قبله تماما. ومثل ما في حديث صحيح مسلم: إنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. هذه الأشياء الثلاثة هي التي باشرها الرب سبحانه وتعالى بيده تشريفا لها: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. غير هذه الأشياء كل المخلوقات خلقها بقدرته، ولم يباشر شيئا بيده سبحانه إلا خلق آدم، وإلا كتاب التوراة، وإلا غرس جنة عدن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك كما يليق به، ولا ينبغي التفكير في الكيفية، كيف كتب وكيف غرس، لا يجوز، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات غير جائز، كما أن السؤال بلما في باب القضاء والقدر غير جائز. لما خلق هذا؟ لما فضل هذا على هذا؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ غير جائز، لأنه يؤدي إلى البحث عن سر القدر، ولا يجوز البحث عن سر القدر، سر الله في قدره، في قضائه وقدره. وفي هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بكيف، عليك أن تسلم، من سلم سلم. ومثل ما في حديث مسلم: إنه سبحانه إلى آخره، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة مع عظمها، يتكفأها الجبار بيده كما يليق به، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفرة نزلا لأهل الجنة. تكون خبزة نزلا لأهل الجنة. النزل أول طعام يقدم للضيف، يقال له نزل. يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، حديث القدسي: والخير في يديك، لقوله عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، أي الشر المحض ليس إليك، أي إن الله يخلق الخير ويخلق الشر، إلا أن الشر الذي يخلقه الله لا يوجد شر محض أبدا. حتى النفوس الخبيثة الشريرة كإبليس، ليس الإبليس شرا محضا، ولا الكفر شرا محضا. ما من مخلوق من خلق الله ظاهره الشر إلا وهو محشو بخير، قد علم ذلك من علم وجهل من جهل، لأن الله عليم حكيم، يخلق الخير ويخلق الشر ويمتهن العباد بهذا الشر. ويثابون على ذلك، يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، ويجاهدون إبليس، ويجاهدون الكفار ويثابون على ذلك وينالون الشهادة. هذه من بعض الحكم. والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، بالإفراد هكذا. وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي يديه، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ما أكرم رب العالمين سبحانه. وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، جملة وكلتا يديه يمين تزيل الشبهة والتوقف في حديث صحيح مسلم الذي سيأتي، ويطوي الأراضين بشماله، لئلا تتوهم أن الشمال في حق الله تعالى كالشمال في حقنا، وإن كان يطلق عليه شمال لإطلاق المعصوم عليها بهذا الاسم، ولكن كلتا يدي ربي يمين مباركة. من حيث الكمال هي كاليمنى، الشمال كاليمنى من حيث الكمال. وبالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل شيخ الإسلام نقل كلام ابن عبد البر، أو على الأصح نقل كلام الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات في إثبات صفات الله تعالى، سواء كانت ذاتية أو فعلية أو عقلية أو خبرية. فباب الصفات باب واحد، وتساق الصفات سوقا واحدا، ولا يجوز التفريق بين الصفات بإثبات الصفات العقلية التي يسميها الأشاعرة والماتريدية بالصفات بصفات المعاني أو الصفات المعنوية، ثم تسليط التأويل على الصفات الخبرية وصفات الأفعال. هذا تصرف من عند أنفسهم في صفات الله تعالى، مخالفين بذلك سلف هذه الأمة. والإمام البيهقي وإن لم تصف عقيدته صفاء كاملا، إلا أنه إلى منهج السلف أميل، وإليه يميل كثيرا في كتابه هذا، كتاب الأسماء والصفات. لذلك نقل لنا هذه الأحاديث، ونقل شيخ الإسلام منه ومن غيره نقولا كثيرة في رسالته هذه الفتوى الحموية، ليثبت بذلك بأن شيخ الإسلام ليس هو الوحيد من المتأخرين الذين ذهبوا منهج السلف، ولكنه قبله وفي عصره عدد كبير من علماء المسلمين، بل يثبت في هذا الكتاب أن أئمة المسلمين من عهد الصحابة إلى وقته على منهج واحد، وهو منهج السلف. يقول شيخ الإسلام، أو يقول البيهقي فيما نقله شيخ الإسلام، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، توصف يد الله تعالى سبحانه بأنها اليمنى. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله. أطلق في هذا الحديث وحده في صحيح مسلم على اليد الأخرى بأنها شمال، ولا يدل أو لا يفهم من إطلاق الشمال عليها أنها أنقص من اليد اليمنى. ويأتي ما يرفع هذا الوهم. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها، دائمة السب والهطل بالعطاء ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، عرش الرحمن على الماء، والله فوق العرش. وبيده الأخرى، هنا عبر بالأخرى بدل الشمال، وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح، منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان، أي يدا رب العالمين. قال لآدم اختر أيهما شئت من اليدين، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لا معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم في صحيح مسلم، كما قلنا إطلاق الشمال عليها لا يدل على النقص، ويرفع هذا الوهم وهذا الفهم هذا الحديث وغيره. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ليست اليسرى أنقص من اليمنى، وليست يد الشمال أنقص من اليمنى. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وإن كان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الشمال على الأخرى، فنطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد عدم نقصها جمعا بين هذه النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص في كل شيء في ذاته وصفاته. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع، ذكر الإمام البيهقي من هذا النوع ليثبت بذلك حقيقة صفة اليد، وأن صفة اليد غير القدرة وغير النعمة وغير القوة وغير الجارحة. ومن أراد تحقيق هذه المسألة في صفة اليد عليه أن يرجع إلى الإبانة لأبي الحسن، وقد حقق تحقيقا دقيقا بعبارات مختصرة. وإن أردت التوسع أكثر فأكثر عليك بالسواعق المرسلة في صفة اليد وصفة العين، بالرجوع إلى المرجعين تصل إلى الحقيقة واليقين. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال البيهقي رحمه الله: أما المتقدمون من هذه الأمة الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين، كما سيأتي سرد أسمائهم إن شاء الله، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، لم يفسروا أي تفسير الخلف، أي لم يؤولوا ولم يحرفوا، بل قالوا تفسيرها تلاوتها تمر كما جاءت من غير كيف. إذ من يحاول تفسير نزل وجاء ويأتي واستوى، كالذي يحاول تفسير الماء، الماء ماء، لو قيل لك فسر لنا الماء تقول الماء ماء، كذلك نزل معناه نزل، وجاء معناه جاء. وأما كيفية مجيئه وكيفية استوائه سبحانه وكيفية نزوله، هذه هي الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. المعنى العام معلوم من وضع الكلمة ولا يحتاج إلى تفسير. لذلك المتقدمون من هذه الأمة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يفسروا هذه النصوص نصوص الصفات، لم يؤولوها بل تلوها واعتبروا تلاوتها تفسيرا. وكذلك قال البيهقي في الاستواء على العرش مخالفا بذلك الأشاعرة الذين قد يدافع عنهم أحيانا، وسائر الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما تقدم غير مرة يقال لها الصفات السمعية ويقال لها الصفات النقلية، معناها الصفات التي لولا الخبر ولولا السمع ولولا النقل لا مجال إلى إثباتها. هذا تعريف الصفات الخبرية، لولا خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أحد أن يقول إن الله ينزل أو الرحمن على العرش استوى أو أن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، أي لا أحد يقول إن الله يأتي يوم القيامة لولا خبر الله ولولا خبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يثبت لله وجها ولا يدا ولا عينا. هذه تسمى الصفات الخبرية أي الثابتة بالخبر، وتسمى الصفات السمعية أي ثابتة بالأدلة المسموعة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى الصفات النقلية التي ثبتت بما نقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي محل الإشكال عند الأشاعرة. أما الصفات التي تسمى الصفات العقلية يثبتونها كما تقدم على ظاهرها، مع أنه يأتي قول بعض المتأخرين، يعني الإمام البيهقي مع ما ذكر من إثبات هذه الصفات الخبرية مع ذلك يأتي أحيانا قول بعض المتأخرين من الأشاعرة، معناه عنده نوع من الخلط. وذكر هذا ووصف البيهقي رحمه الله أنه عنده في كتابه الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد عنده نوع من الخلط، ليس في هذا تنقص للإمام البيهقي ولكن في ذلك نصيحة لطلاب العلم ليعلموا، هذا من باب الجرح والتعديل، كما أن علماء الحديث قد يتكلموا في شخص ويصل الكلام بهم إلى القول بأنه كذاب دجال. ماذا يعنون بذلك؟ هل يعنون النيل من هذا الشخص لهوى في أنفسهم؟ لا، يريدون النصح للقراء وطلاب العلم ليعلموا إذا مر بهم من اسمه مثلا غضنفر إنه كذاب إنه دجال لا يغترون بحديثه مهما أكثر من الحديث. قولوا معلوم هذا. كذلك عندما نقول مع احترامنا الكامل للإمام البيهقي وعلمه وفضله، عندما نبين أن في كتابه خلط ليس في ذلك نيل منه كما يعلم الله منا، ولكن نقصد بذلك نصح طلاب العلم الذين قد يأخذون هذا الكتاب بعنوان الأسماء والصفات ويحسبون أن كل ما فيه سار على منهج السلف الصالح، وليس الأمر كذلك، بل هناك خلط. وقد أشار شيخ الإسلام غير مرة إلى هذا المعنى، منها ما ذكره هنا. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال القاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة في كتاب إبطال التأويل، له كتاب سماه إبطال التأويل، قال القاضي لا يجوز رد هذه الأخبار أخبار الصفات ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها أي ما جاء في هذه الأخبار صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق وإن اشتركت مع صفات الخلق في اللفظ والمعنى العام. لكن إذا أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوقين إلى المخلوقين حصل التمييز والتخصيص، ولا يعتقد التشبيه فيها بمجرد ورودها ومشاركتها في اللفظ والمعنى العام مع ما وصف به المخلوق، لا يعتقد التشبيه فيها، بل يجب اعتقاد أنها بعد تخصيصها بالإضافة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يشترك المخلوق في صفات الله تعالى بعد تخصيصها بالإضافة. هذه نقطة مهمة نكررها دائما لترسخ في أذهان الطلاب. الاشتراك العام في السمع العام والبصر العام والعلم العام والاستواء العام والنزول العام لا يضر، هذا الاشتراك أمر لا بد منه. والمعنى العام المعنى الكلي العام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق، لكن بعد أن تخصص صفات الله بالله بالإضافة، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله وبصر الله، وقلت في حق المخلوق سمع زيد وبصر زيد ونزول زيد واستواء زيد، حصل التفريق بينها بين هذه الصفات، لا مشاركة بعد ذلك أبدا. إذا فهمت هذه النقطة استرحت إلى إمرار نصوص الصفات وأنت مطمئن، لأنك لم تقع في التشبيه. ومن فاته هذا الفهم هو الذي يتخبط في هذه المسألة. قال القاضي: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، لماذا خص الإمام أحمد بالذكر وعطف عليه سائر الأئمة؟ لأمرين. الأمر الأول، فهو إمامه الذي ينتسب إليه لأنه حنبلي. الأمر الثاني، لأن الإمام أحمد هو الذي برز في ذلك الامتحان الخطير أمام المعتصم بالله والواثق بالله، تلك الفتنة التي بدأها المأمون ثم هلك قبل أن يعمل شيئا، انهزم كثير من أهل العلم، منهم من تظاهر بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من مات، لكن الذي صمد على إثبات صفات الله تعالى والقول بأن القرآن كلام الله وعذب في ذلك وضرب هو الإمام أحمد. لذلك لقبه أهل عصره إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك القاضي نص على اسمه وعطف عليه سائر الأئمة، بمعنى أن جميع الأئمة على عقيدة واحدة، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام الشافعي شيخه، وعقيدة الإمام مالك شيخ الشافعي، وعقيدة الإمام أبي حنيفة أقدمهم وهو من التابعين، وعقيدة جميع أئمة المسلمين، لا فرق بين عقائدهم، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية فعرفت المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في باب العقيدة كلهم على عقيدة واحدة وهي عقيدة السلف الصالح. وذكر القاضي بعض كلام الزهري ومكحول. الزهري ومكحول من كبار أئمة التابعين، ولهم كلام نفيس ينقل شيخ الإسلام أحيانا في بعض كتبه. وذكر كلام الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث، هؤلاء الأربعة كما قلنا غير مرة يصفهم شيخ الإسلام بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، كانت تضرب أكباد الإبل إلى هؤلاء قبل أن تأتي السيارات والطائرات، يطلبون العلم إليهم فيسافرون إليهم، ولذلك يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ولهم وفي زمانهم أئمة مثلهم، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض. فضيل بن عياض سيد الصوفية وعالمهم، فيه تصوف لكن من أعلم المتصوفة ومن أعدلهم ومن أفقههم وأكثرهم اتباعا للكتاب والسنة، لذلك يثني عليه شيخ الإسلام أحيانا فينقل كلامه كثيرا، ولكن لا يخفى على طلاب العلم أن كل من نقل شيخ الإسلام كلامه ليس معناه أنه ذهب منهج السلف تماما، بل قد يؤخذ عليهم أحيانا، منهم الفضيل لأنه شيخ الصوفية، ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي جبل العلم، والأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه أو راهوية كما يقول أهل الحديث وراهويه عند أهل اللغة، وأبي عبيد القاسم بن سلام شاهد كتاب الأموال، ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. هؤلاء هم الناس. إذا كان هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة، ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم، كلهم اتفقوا على إثبات نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها، وذم التأويل الذي هو التحريف، وقالوا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر المناسب للمخلوق، إذا أجمعوا على هذا، أجمع الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم الناس. أين تذهب الناس عن هذه العقيدة؟ ومن ترك هذه العقيدة إنما اتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الناس الذين ينبغي أن يقتدى بهم، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل. تقدم الكلام على التفصيل في التأويل، المراد بالتأويل هنا تأويل المتأخرين، وهو التحريف، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يدعى، ترك المعنى الراجح وأخذ المعنى المرجوح لدليل يدعى، هذا التأويل هو المذموم. ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، الصحابة الذين تلقوا هذه النصوص من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتابعون الذين هم تلامذة الصحابة، كلهم حملوا نصوص الصفات على ظاهرها، قالوا تمر كما جاءت، استوى معناه استوى، ينزل معناه ينزل، سميع معناه سميع، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقيا كما يليق به، هكذا أمروها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، وهذا دليل على إبطال التأويل. والتأويل الذي هو التحريف إنما عرف بعد أن انقرضت القرون المشهود لهم بالخيرية، أي عرف ذلك بعد أن نشأ علم الكلام، وقد ذكرنا غير مرة بأن علم الكلام لم يعرف إلا في عهد العباسيين، إذن السواد الأعظم من المسلمين من الصحابة والتابعين، الخلافة الراشدة كلها والأمويون جميعا وأوائل العباسيين هؤلاء جميعا، أو قاله جل الصحابة أو قاله أحد أحد الخلفاء الراشدين، ذلك علم جانب، ذلك هو العلم. الصحابة هم الناس ومن بعدهم تبع لهم. وإذا نزلنا قليلا التابعون تلاميذ الصحابة، ينحصر الخير كله والعلم الصالح والعلم الصحيح النافع كله ينحصر فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستقاط وفيما قال الصحابة وما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه التابعون من بعدهم كما يأتي في كلام الأوزاعي. ثم قال وما أحدث بعدهم بعد الصحابة ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. تستطيع أن تأخذ تعريف البدعة من هذا الكلام. إذن البدعة ما ليس له أصل في الدين. وما أحدثه المحدثون بعد الصحابة وليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. فليكن القائل من كان وابن من كان. قال ما ليس له أصل فيما قال ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. خذ تعريف البدعة من هذا الكلام. وقال نعم اقرأ. قال ابن عبد البر الإمام في شرح الموطأ له لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. لا يعجز ذلك رب العالمين أن ينزل في ثلث كل بلد أي في ثلثهم كما يليق به، وليس في ذلك إشكال. يستشكل بعضهم إذا قلتم ينزل في ثلث كل ليل، في كل ليل إذا بقي الثلث الأخير والثلث يختلف باختلاف البلدان، ليس في ذلك أدنى صعوبة ولا توقف أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ليحث عباده على العبادة والطاعة والسؤال والطلب ينزل فيقرب منهم على كل في كل أهل بلد في ثلثهم كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته. وأهل الحديث هم المرجع في صحة الحديث، في معرفة صحة الحديث. إذا جاء بعض المتفقهة وبعض المتكلمين وبعض الصوفية وسلطوا تأويلاتهم على مثل هذا الحديث يقال لهم هذه ليست بضاعتكم وإنما هي بضاعة قوم آخرين الذين خصهم الله بهذا العلم الشريف، ولستم أهلا للتأويل أو لمعرفة معنى آخر غير الذي قاله أهل الحديث، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول بشواهد ومتابعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى فوق من فوق سبع سماوات. في هذا الحديث في حديث النزول دليل على أن الله في السماء في العلو على العرش، على العرش استوى استواء يليق به من فوق سبع سماوات. هكذا يوضح ابن عبد البر أن المراد بالسماء ليست السماوات السبع بل المراد بالسماء العلو، لذلك قال من فوق سبع سماوات. فوق ذلك الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، وبعد ذلك عرش الرحمن والله فوق ذلك كما يليق به سبحانه. كما قالت الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة الصحابة إذا أطلق في الجماعة المراد الجماعة الأولى، احذروا ألا تنخدعوا لما يشاع الآن، الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية، هذه مش جماعة، هذه فرق، هذه أحزاب، هذه طوائف وفرق. الجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يفارقوا الحق، الحق ينحصر في الكتاب والسنة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال هي الجماعة، في رواية صحيحة هي الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة، أي ما اجتمعت عليه الجماعة الصحابة. ولذلك قال كما قالت الجماعة، لأن الجماعة مجمعون على إثبات علو الله تعالى، وهو حجة، وهو من حجتهم على المعتزلة. هذا الحديث من حجة الجماعة وأتباع الجماعة، انتبهوا، أتباع الجماعة حكمهم حكم الجماعة، لأن الله أثبت لأتباع الجماعة ما أثبت للجماعة في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الجماعة، انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون أتباع الجماعة، أتباع الجماعة الله أثبت لهم من الكرامة من الرضا والفوز بالجنة ما أثبت للجماعة، أي ما أثبت للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهنيئا لمن يوفق أن يتبع الجماعة وينهج منهجهم ولا يحيد عن منهجهم وهو معهم، المرء مع من أحب. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، لأن المعتزلة في ذلك الوقت لهم السلطان، إذ أيدهم وتمكنوا من بعض الخلفاء العباسيين وصارت لهم دولة، وجاء بعدهم الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في هذه النقطة موافقة تامة كما وافقوا المعتزلة في صفة الكلام. ومن تسمعون الآن من المنتسبين إلى الأشعرية الكلابية بأن الله في كل مكان، إنما يتبعون عقيدة المعتزلة التي صرح بها الجيلان هنا، إذن العقيدة في الأصل للمعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق هم الجماعة ومن تبعهم قول الله، وذكر بعض الآيات التي تقدم ذكرها، منها الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه آمنتم من في السماء، آيات كثيرة، إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة من الجماعة وأتباع الجماعة، من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية يحكى فقط ولا يحتاج إلى الشرح والبيان، لأنه معروف، لأنه اضطرار، العلم الاضطراري وهو العلم الضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك لو حاولت، وهل تستطيع أن تدفع عن نفسك بأن السماء فوقك والأرض تحتك؟ لا تستطيع، لو حاولت أن تعكس ضميرك لا يقبل، هذا يسمى علم ضروري، علم ضروري لا تستطيع دفعه ولو حاولت إلا بالمغالطة. كذلك معرفة الله بأن الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه يدعى من فوق ويرجى من فوق وتشار إليه الإشارة من فوق بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال اللهم اشهد اللهم اشهد وأشهد على الصحابة عندما شهدوا له بالرسالة من ذلك الوقت يشير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة يثبت علو الله قولا وإشارة واعتقادا. هذا علم اضطراري. لم يوقف عليه أحد لم يتوقف في هذا العلم أحد ممن سلمت فطرته. لذلك علمت الجارية من أجهل الناس جارية أعجمية راعية الغنم لم تجلس قط أمام معلم ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، قصرت أو غفلت عن الغنم فأخذ الذئب شاة وجاء مولاها فغضب عليها فلطمها ثم ندم على لطمها في وجهها، ضرب الوجوه ممنوع شرعا وظلمها، ثم ندم وأراد أن يكفر بعتقها، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها ليعتقها إن كانت مؤمنة، ليعتق جارية مؤمنة. سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين اثنين، السؤال الأول أين الله؟ هذا السؤال يعتبر اليوم عند الأشاعرة جريمة، لا يجوز السؤال عن الله بأين، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل جارية، إن لم يسأل طالب علم. لكن القوم لجهلهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخبطون ويحرمون ما لم يحرمه الله بل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها أين الله؟ قالت في السماء. بما عرفت يا ترى؟ من أي أستاذ سمعت؟ وفي أي كتاب درست؟ لا هذا ولا ذاك. فطرة الله التي فطر الناس عليها جميع العباد عربا وعجما مفطورون على اعتقاد علو الرب، لا تجد أحدا يقول يا الله إلا رفع يديها كذا، وربما رفع بصرهما يا الله. يعتقد كل مسلم وربما حتى الكفار يشتركون في هذا في اعتقاد العلو، إلا من أفسد علم الكلام فطرته. عوام المسلمين اليوم تأثروا بعقيدة الأشاعرة المنتشرة التي أفسدت الفطر، لذلك يحرمون الإشارة إلى الله. الشاهد عرفت الجارية بفطرتها السليمة بأن الله يدعى من فوق، فقالت في السماء أي في العلو. ثم قال لها من أنت؟ قالت أنت رسول الله تعيش هنا في ظاهرة المدينة. علمت بالتواتر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هاجر من مكة إلى المدينة، فعرف بين الناس إلا من أنكر وركب رأسه كبرا ونفاقا بأنه رسول الله. لما شهدت الشهادتين قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، ما أعظم من شهادة، شهد لها بالإيمان بالإجابة على سؤالين اثنين فقط فاعتقها. هذا معنى العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الفطري، العلم الاضطراري الذي لا يحتاج إلى دليل إلى التفكير. ولا أنكره عليهم مسلم، لم ينكر على الجماعة وأتباع الجماعة مسلم فيما يعلم الشيخ الجيلاني. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالتي الفتوى الحموية نقل كلام أهل العلم من الأئمة المشهود لهم بالإمامة وممن قال بقول السلف وإن لم يكن سلفيا كبعض المتصوفة. بدأ شيخ الإسلام في نقل كلام أهل العلم من أحد الصحابة إلى وقته في القرن السابع الهجري، وهذا الإمام الذي ينقل كلامه أو بعض كلامه هنا في بيان إثبات صفة المعية وصفة العلم معا مع إثبات الفوقية، وإمام أهل المغرب ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، المراد بالتأويل هنا التفسير، لأن للتأويل ثلاث معان: التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، تلك الحقائق مجهولة للعباد لا يعلمها إلا الله. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته، بل من المخلوقات ما لا نعلم كنهه الآن كنعيم الجنة. هذه هي الحقائق التي لا يعلمها إلا الله، يطلق عليها التأويل. المعنى الثاني للتأويل التفسير والبيان والإيضاح، هذا هو المراد هنا. وإذا أطلق علماء التفسير والحديث وأتباع السلف التأويل في القرآن ونصوص الصفات يريدون التفسير، كما يقول ابن جرير عندما يبدأ أحيانا في تفسير آية يقول: وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير ذلك. التأويل بالمعنى الثالث بمعنى التحريف، هذا التحريف هو المذموم وهو عند المتأخرين حمل الكلام على المعنى المرجوح وترك المعنى الراجح بدعوى وجود دليل يدعى، هذا يسمى، هذا التأويل هو التحريف، تحريف النصوص، وهو المنهي عنه وهو المذموم عند السلف وأتباع السلف. والمراد بالتأويل هنا عندما قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن. قالوا في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأ بالعلم. ألم تر أن الله يعلم، فهم علماء السلف من هذه الآية التي سوف نتم تلاوتها أن المراد بالمعية هنا معية العلم استنباطا واستنتاجا من الآية، إذ بدأ الله الحكاية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذا محل الشاهد، إلا هو معهم بعلمه لا بذاته، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، ختم بالعلم. إذن المعية هنا معية العلم. أقبل علماء الصحابة والتابعين وأجمعوا على أن المراد بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، المراد بهذه المعية معية العلم لا معية الذات. وتقدم غير مرة أن نقل شيخ الإسلام كلام أهل العلم بأنه لا يجوز اعتقاد بأن الله معنا بذاته، بل يجب اعتقاد بأنه فوق سماواته مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه، ولكن علمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، هذا محل الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والأوزاعي أحد أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين إمام أهل الشام. هؤلاء الثلاثة من فيما أذكر هم الذين نقلوا الإجماع، إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين على إثبات علو الله تعالى وأنه بذاته فوق عرشه، وأن الاستواء استواء الذات، وليس معنى الاستواء الاستيلاء ولا الملك ولا السلطان ولا الهيمنة كما يقول المتأخرون، ولكن الحق هنا مع المتقدمين، لا لأنهم متقدمين أي لم يصيبوا الحق لأجل التاريخ لكونهم تقدموا في التاريخ، لا، بل لكونهم وقفوا عند الكتاب والسنة ولم يحرفوا الكلام وأمروا نصوص الصفات كما جاءت كما تقدم ذلك. يقول ابن عبد البر قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو سبحانه على العرش، أثبت كلمة سبحانه بعد الضمير هو، هو سبحانه على العرش بذاته وعلمه في كل مكان، هذا الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين بأن الله على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يقول ابن عبد البر لم يخالف علماء الصحابة والتابعين في هذا القول في إثبات استواء الله تعالى استواء الذات على العرش والعلو والفوقية، وأنه مع جميع خلقه بعلمه المعية العامة لا يخلو مكان من علمه. أجمع الصحابة والتابعون على هذا المعنى ولم يخالفهم من يحتج بقوله، وإنما الذي خالفهم الخلف أو الخلف المتأخرون الذين تكلموا في نصوص الصفات بمقتضى عقولهم بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات. وعلم الكلام لم يعرف، ونشأته في عهد العباسيين نشأة علم الكلام الذي سبب هذا التخبط لدى المتأخرين إنما نشأ في عهد العباسيين. وأما في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد الأمويين لا يعلمون شيئا من هذا، القرآن هو كتاب التوحيد عندهم وكتاب العقيدة مفسرا بالسنة الصحيحة، وإنما اضطر السلف المتأخرون أو السلفيون المتأخرون الذين اتبعوا الصحابة والتابعين اضطروا إلى تأليف مثل هذه الكتب التي بأيدينا دفاعا عن العقيدة، وإلا المسلمون الأولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وكانوا قريبين منهم ليسوا بحاجة إلى كتب التوحيد وإلى كتب العقيدة كوقتنا هذا، لأن الفتن لم تنتشر، والقول بخلق القرآن لم يحدث، ونفي الصفات وتأويلها لم يقع، وكل ذلك إنما وقع من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، بل في أوائل عهد العباسيين كانوا على منهج السلف، لأن الأمة إنما امتحنت بهذه المهنة بدءا من عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. إذن لم يخالف السلف من يحتج بقوله، وإنما خالفهم الخلف، والخلف شهد شاهد منهم على أن الحق مع السلف، حيث يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. قائل هذا البيت خلفي وهو صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق. إذن لم يخالف السلف إلا من لا يحتج بكلامه، بل كلامه في الغالب الكثير منبوذ لأنه مخالف للكتاب والسنة. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن، إجماع آخر يرويه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين تحدثنا عنهم في الليلة السابقة، الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، الجماعة المشهود لهم بالخيرية، الجماعة التي تكاد أن تكون معصومة لو كانت هناك عصمة بعد الرسل، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل الأثر، وهم السلف. هذه الألقاب كلها معناها واحد، معنى هذه الألقاب أو الملقب بهذه الألقاب واحد، الجماعة الأولى. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وحملها على الحقيقة. حملوا النصوص على الحقيقة، الاستواء حقيقي والنزول حقيقي، ومجيء الله تعالى يوم القيامة لفصل القضاء حقيقي، السمع والبصر والكلام والعلم والحكمة والعزة، هذه الصفات كلها على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه الصفات يتصف بها المخلوق، المخلوق يوصف بأنه جاء ويأتي، ويوصف بأنه ينزل، ويوصف بأنه يستوي، لكن وإن كان استواء المخلوق ومجيء المخلوق ونزول المخلوق وسمع المخلوق وبصر المخلوق، كل ذلك حقائق، ليس هنا مجال. حقيقة في حق الله تعالى وحقيقة في حق المخلوق، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ويحصل الاشتراك كما تقدم غير مرة في المطلق الكلي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق، لكن بعد الإضافة لا اشتراك أصلا. استواء الله، نزول الله، سمع الله، وبصر الله، هذه الإضافة إضافة تخصيص بعد أن تخصص صفات الله تعالى بهذه الإضافة. مستحيل أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته، في حقيقة استوائه، في حقيقة سمعه وبصره، في حقيقة نزوله، كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفة المخلوق: سمع زيد وبصره ونزوله ومجيئه. هذه الإضافة خصصت هذه الصفات لهذا المخلوق، وهذه الصفات لها مواصفات حادثة حدوث زيد وغير ذلك من المواصفات التي عددناها غير مرة. فالله ينزه أن يشارك زيدا في علمه الحادث الذي لا يحيط بكل شيء، الذي يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وينتهي في النهاية. يستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى زيدا في علم كهذا. إذن إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي قبل أن تضاف الصفات، قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. ولكن من حيث الحقيقة لا يقال لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق أنها مجاز، بل كلها حقائق. لا على المجاز ولا مجاز هنا، لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق كما قلنا، إلا أنهم السلف أهل السنة لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يكيفون شيئا من الصفات التي أثبتوها. التكييف يفسر بتفسيرين، أي لا يسألون عن كيفية صفات الله تعالى. من قال كيف استواؤه، كيف سمعه، كيف مجيئه، كيف نزوله، كيف بمعنى يحاول أن يحيط بالله علما، وهذا مستحيل. الخالق يحيط بالمخلوق علما، ولكن المخلوق لا يحيط بالخالق أبدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا قليل لا يكاد أن يحيط حتى بالمخلوقات فضلا من أن يحيط بالخالق. لا يكيفون شيئا من ذلك. المعنى الثاني للتكييف أن تجعل لصفات الله تعالى كيفية معينة، كأن تقول نزوله صفة نزوله كذا وكذا، وصفة استوائه كذا وكذا، كما كذب ابن بطوطة على شيخ الإسلام وكذبه التاريخ، حيث زعم أنه حضر في المسجد الأموي ابن تيمية يخطب خطبة الجمعة ثم ينزل الدرج فيقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كنزول هذا. هذا تكييف. هذه الفرية موجودة الآن في تاريخ ابن بطوطة، في رحلة ابن بطوطة، ولكن المؤرخين كشفوا هذه الحقيقة، وأن الرجل افترى. أثبتوا بأن يوم دخول ابن بطوطة دمشق، ابن تيمية كان في السجن، سجن قبل دخول ابن بطوطة إلى دمشق، ثم بقي هناك إلى أن مات في السجن، لم يجتمع به فضلا من أن رآه يخطب خطبة الجمعة وينزل درجات المنبر. ثانيا قالوا لم تكن من عادته أو ليس من عادته أن يخطب خطبة الجمعة ولا يتكلم على المنابر، بل المعروف منه له كرسي يدرس عليه في المسجد الأموي، وإذا نفر إلى مصر له كرسي يدرس عليه، عمله التدريس والتأليف والفتوى والجهاد، وليس بخطيب. هكذا بعض المؤرخين فندوا هذه الفرية فردوها. وعلى كل التكييف، القول بأن صفة أن نزول الله كنزولنا، واستواؤه كاستوائنا، ومجيئه كمجيئنا، وسمعه كسمعنا، هذا التكييف. هذا التكييف يؤدي إلى التشبيه، بل هو عين التشبيه، والتشبيه كفر، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحدون فيه صفة محصورة، كلكم عندكم يحدون ولا يجدون في بعض النسخ. ولا يحدون فيه صفة في ذلك صفة محصورة يفسر بتفسيرين، أي لا يجعلون لصفات الله تعالى حدا وحصرا، إذ كمالات الله تعالى لا تحصى، ولكن الواجب الإيمان بالصفات المذكورة والأسماء الواردة في الكتاب والسنة دون حصر كما حصرت الأشاعرة العقيدة في 50 عقيدة. لا تحصر العقيدة أو لا تحصر صفات الله ولا تعد بعدد معين، بل الواجب الإيمان بما ورد. وكذلك الأسماء الحسنى غير محصورة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أسماء الله تعالى ما لا يعلمه أحد، ولكن 99 ميزتها من حفظها وعرف معناها وتعبد بها له ميزة خاصة ليست هذه الميزة لغيرها من الأسماء. هكذا قال أهل العلم توفيقا بين هذا الحديث الذي ظاهره الحصر وبين الحديث الذي ذكرنا، كمالات الله تعالى لا نهاية لها. هذا معنى. والمعنى الثاني لا يحدون فيه صفة محصورة، إيه لا يجعلون لها كيفية. الحد لا يكيفون ولا يحدون بمعنى واحد، لا يجعلون لها حدا يساوي لا يجعلون لها كيفية، إيه لصفات الله تعالى. ولا يجدون فيه صفة محصورة إن صحت هذه النسخة، يكون المعنى على التفسير الأول. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرون صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، يتفاوتون في إنكارهم ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة إلى آخر. أهل البدع جميع الفرق التي تركت منهج السلف الذي عليه السابقون الأولون هم من أهل البدع، وفي مقدمتهم الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وليس لهم وجود حقيقي الآن، ولكن لعقيدتهم وجود، عقيدتهم موجودة منتشرة ومبعثرة في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة. وأما المعتزلة فجميع طوائف الشيعة من غلاة الشيعة إلى المعتدلين منهم كالزيدية كلهم على عقيدة الاعتزال، إذن قوم لهم وجود. والخوارج يوجد من يعتقد عقيدتهم. الخوارج إنما تأثروا بعقيدة الاعتزال لا بعقيدة الجهمية، بل جميع الفرق تأثرت بعقيدة المعتزلة عندما قامت للاعتزال، عندما قامت دولة للمعتزلة، دولة المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله تعتبر من دول الاعتزال، لأنهم تبنوا عقيدة المعتزلة من نفي الصفات والقول بخلق القرآن ودعوا إلى ذلك، وامتحنوا العلماء والأئمة كما تعلمون في مهنة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه العقيدة موجودة الآن وتدرس في بعض الأدقار المنتسبة إلى الإسلام. وقد شاركت الأشاعرة المعتزلة في بعض عقائدهم، منها ما تقدم القول بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة سوف ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة، وهي التي عليها الأشعرية الكلابية المعاصرة، وهي في الواقع في أصلها عقيدة جهمية، ولكن انتقلت إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة، فكلهم ينكرونها. أما الجهمية فينكرون الأسماء والصفات معا، لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني، لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم، بل وجوده وجود ذهني عند الجهمية. لذلك إن الجهمية لا تعد من الفرق الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام، بل هي خارجة. وأما المعتزلة فيثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني مع إنكارهم للصفات. تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة لأنهم قابلون للإلزام، لأن من أثبت عليما يلزمه أن يثبت العلم له، ومن أثبت سميعا يلزمه أن يثبت السمع له. من هذا الباب تحفظ أتباع السلف في تكفير المعتزلة، ولم يتحفظوا في تكفير الجهمية وغلاة الروافض. ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، أهل البدع لا يحملون شيئا من هذه الصفات على الحقيقة. هذا إذا استثنينا الأشاعرة بالنسبة للصفات العقلية، وهي التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة الوجودية. هذه الصفات يحملونها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. بهذا نالوا القرب من منهج السلف. شهد لهم هذا الإمام ابن تيمية الذي نازل جميع هذه الفرق، نازلهم وناظرهم وناقشهم وجادلهم وأفحمهم. شهد للمعتزلة، شهد للأشاعرة أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف الصالح، لإثباتهم هذه الصفات التي أشرنا إليها. ثم إنهم لم يقفوا إلى حد أنهم أنكروا ولم يحملوا على الحقيقة، ولكنهم زعموا أن من أقر بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة مشبه، أي إنما نفوا أو أنكروا أو أولوا بدعوى التنزيه. يرون إن التنزيه، مثلا ترى الجهمية التنزيه في نفي الأسماء والصفات، وترى المعتزلة أن التنزيه في نفي الصفات مع إثبات الأسماء، وترى الأشاعرة والماتريدية أن التنزيه وجوب تأويل نصوص الصفات الفعلية والصفات الخبرية، ومن خالفهم سموه مشبه. إذن جميع أهل السنة والجماعة من السابقين الأولين ومن تبعهم مشبهة عندهم، ولا يؤثر ذلك. هل طيب أهل البدع أهل الحق بألقاب سنة الله في خلقه؟ لقبوا الأنبياء وسموه ووصفوهم بصفات بالجنون والسحر والكهانة، ولم يؤثر ذلك في رسالتهم ونبوتهم. وإذا لقب أهل البدع اليوم المتمسكون للكتاب والسنة المثبتون للصفات الواردة في الكتاب والسنة بأنهم مشبهة ومجسمة، لا يؤثر ذلك فيهم أبدا. ولا ينبغي أن يتهرب الإنسان من هذه الألقاب، وتهربا منها يوافقهم على باطلهم، هذا جبن وخور. ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم أي أهل البدع عندما أقر بها، عندما أقر الصفات الواردة في الكتاب والسنة أقرها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، نافون للمعبود. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وتفصيل. نافون للمعبود لا ينطبق هذا إلا على الجهمية. الجهمية بنفيهم الأسماء والصفات معا نفوا المعبود، إذ لا يتصور عقلا موجود لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، وإنما يكون وجوده وجودا ذهنيا لا وجودا خارجيا. هكذا ينطبق عليهم. أما من بعدهم لم يصلوا في نفيهم إلى نفي المعبود، ثم قال: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. أين الحق بعد هذا النزاع الطويل؟ ما الحل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى من؟ إلى الله وإلى رسول الله. إذا اختلف السلف والخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة، هل الحق نفيها أو تأويلها، أو الحق إثباتها على ظاهرها مع نفي المشابهة والمماثلة؟ نجد الكتاب والسنة ينطقان بإثبات الأسماء والصفات مع التنزيه على ظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه كالذي في هذه الآية. هذه الآية هي التي تنزه إثبات الصفات مع نفي المماثلة فيما أثبتت. أما نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات معا أو تحريف الصفات ويدعي المدعي بعد ذلك إنما فعل للتنزيه، أأنتم أعلم أم الله؟ الله نزه نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت له جميع الصفات، لا السمع والبصر فقط، بل جميع الصفات الواردة. الصفات كلها من باب واحد، إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم أئمة الجماعة. مرة أخرى نرجع إلى الجماعة. الجماعة الأولى أئمتهم، علماؤهم الذين نقل عنهم تأويل القرآن وتفسير القرآن، هم الذين أثبتوا هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقالوا: تفسيرها تلاوتها. نصوص الصفات لا تفسر، كيف تفسر؟ الفعل استوى، أيما عربي سمع استوى يعلم معناه، خصوصا إذا كان ذا إلمام، إن تعدى بألا أو تعدى بإلا أو لم يتعدى بحرف يفرق. أيما عربي سمع جاء وأتى هل يحتاج إلى تفسير؟ الفعل جاء، الفعل أتى، الفعل نزل، الفعل سمع وأبصر، هل يحتاج إلى تفسير؟ لا. تفسيرها تلاوتها، هكذا قالوا. هذا كلام من عبد البر إمام أهل المغرب، يقول شيخ الإسلام: هذا الكلام من إمام أهل المغرب. هذا الإمام لا يوجد له مثيل في المغرب ولا في المالكية قاطبة فيما نعلم، لا مثيل له في علمه واتباعه للأثر وفي عقيدته وفي تحقيقه وإمامته. إمام عظيم مشهود له بالإمامة، مسخرة أهل المغرب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي. يوجد في عصر ابن عبد البر الحافظ أبو بكر البيهقي المعروف الفقيه المعروف مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. هذا تعليق من الإمام ابن تيمية أن البيهقي ليس كابن عبد البر مع إمامته، لكنه متأثر بكلام المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، أي متأثر بالأشعرية الكلابية لا بالأشعرية السلفية إن صح التعبير، لأن أبا الحسن في آخر حياته أصبح سلفيا فألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، نقل رجوعه إلى منهج السلف وتأليفه لهذا الكتاب غير واحد من المؤرخين المعتبرين كابن خلكان والحافظ ابن كثير وغير واحد من المؤرخين، كما ترون ذلك في رسالة صغيرة ألفها الشيخ حماد الأنصاري ذكر مراجع لرسالته التي تثبت لأبي الحسن الأشعري أطوارا. في الطور الأول كان معتزليا، عاش في الاعتزال نحو من 40 عاما، ثم اختلف مع شيخ أبي علي الجبائي في بعض المسائل ففارقهم، فجعل يبحث عن الحق ويشبه موقفه موقف سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية فجعل يبحث عن الحق وجلس إلى بعض الأحبار والرهبان بحثا عن الحق إلى أن وصل إلى ضالته في المدينة المنورة المدينة النبوية. أبو الحسن ترك الاعتزال ثم عكف عند الكلاب، وأخيرا انتهى إلى منهج السلف، وأثنى عند عودته أو عند رجوعه ووصوله إلى ركب السلف الصالح، أثنى على الإمام أحمد ثناء عاطرا لكونه هو من مشاهير المجددين للعقيدة السلفية في عهد العباسيين. هذا أبو الحسن الأشعري، ولكن تأثر البيهقي إنما كان بالمتأخرين يدافع عنهم كثيرا، وكتابه الأسماء والصفات وإن كان كتابا عظيما كتابا فيه علم غزير، وهو من مراجع من الأخطاء، ويتحفظ عندما ينقل النقولات من بعد المراجع كتحفظه عندما نقل عن المحاسب وعن ابن خفيف وغيرهما من المتصوفة المعتدلين. والبيهقي ليس بمتصوف، ولكنه فقيه فيه نزعة أشعرية أو دفاع عن الأشعرية المتأخرة، ظنا منه أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر ما في كتابه الأسماء والصفات فيه الخير الكثير، ولذلك هو وأمثاله من الذين تأثروا ببعض ما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة، لا ينبغي عدهم من الأشاعرة، ولكن يقال من الذين تأثروا بعقيدة الأشعرية الكلابية بعد التأثر، ولكن الخير الكثير وإثباتهم لكثير من الصفات وذبهم عن السنة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، كل ذلك إن شاء الله يكون حسنة لعلها تغطي بعض ما حصل منهم من الهفوات، وترحم عليهم ويرجى لهم الخير، ولا ينبغي أن يعدوا من الأشاعرة، لا هو ولا الحافظ ابن حجر العسقلاني ولا النووي ولا الشوكاني وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين قد يوجد في كلامهم بعض الهفوات وبعض الأخطاء وليسوا بمعصومين، ولكن لم يوفقوا كل التوفيق إلى منهج السلف وإلى الأساتذة السلفيين أو المراجع السلفية. هذا الذي جعلهم أحيانا يقعون فيما وقعوا فيه، إلا أن ذلك في جانب حسناتهم الكثيرة وخدمتهم للدين ودعوتهم إلى السنة. نرجو أن يكون مغفورا لهم. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع في بعض كتبه، وفي إمكان الشباب أن يرجعوا إلى الرد على البكري ليعرفوا موقف شيخ الإسلام من بعض العلماء الذين قد يهفون بعد الهفوات. وبعد، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات الذي أشرنا إليه: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به رحمه الله. هذا كلام صريح في إثبات صفتين، في إثبات اليدين صفتين لا جارحتين، لا جارحتين كأيدي المخلوق، ولا نعمتين ولا قدرتين ولا قوتين، ولكنهما صفتان كالقدرة والإرادة وغيرهما من الصفات. قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. اختيار البيهقي لهاتين الآيتين في مطلع حديثه في هذا العنوان اختيار موفق، لأن أولئك الذين يؤولون اليد إما بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة لا يجدون مجالا لهذا التأويل في هاتين الآيتين، إذ ليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بنعمتي. نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا يقال بأن الله خلق الخلق بنعمته، ولكن خلق الخلق بقدرته وأنعم عليهم بنعمه. وليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بقوتي. تثنية القوة غير واردة في الكتاب والسنة. وليس في إمكانهم أن يقولوا لما خلقت بقدرتي. باتفاق السلف والخلف لله قدرة واحدة باهرة، ولم يرد تثنية القدرة. إذن ما الذي بقي؟ لم يبق إلا الإيمان بأنهما من الصفات الذاتية، كما أن القدرة من الصفات الذاتية، وكذلك الإرادة والسمع والبصر واليد من الصفات الذاتية. جاء في الكتاب اليد، ذكر اليد بالإفراد وبالجمع وبالتثنية. أما الإفراد فمن باب الإخبار عن الجنس، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، ولي نعمة واحدة، نعم الله. ولكن الاستعمال حسب المضاف إليه، إن كان المضاف إليه مفردا أفردت، وهذا الإفراد لا يدل على العدد، ولكنه إثبات جنس اليد. وإذا جاء الجمع لكون اليد أضيفت إلى ضمير العظمة مما عملت أيدينا نا، هنا هذا الضمير ضمير جمع، إما يدل على الكثرة أو على العظمة. وبالنسبة للرب سبحانه وتعالى جميع الضمائر إنا نحن نزلنا، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة، وإن كانت في حق غير الله تعالى للكثرة، وفي حق الله تعالى للعظمة. فإذا أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، إذن تجمع. إذا أضيفت إلى ضمير العظمة الذي يعتبر ضمير الجمع والكثرة في حق غير الله تعالى، فإذا أضيفت إلى المفرد أفردت، وهي مثنات وردت التثنية في الكتاب والسنة كثيرا، كما قال وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله دائما مثل مبتدأ في مثل هذا المقام، وذلك مثل أو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك مثل قوله في غير حديث في عدة أحاديث. في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وفي الآية: لما خلقت بيدي بالتثنية، وهنا: خلقك الله بيده، لا تعارض بينهما. هنا لما أضيفت اليد إلى الضمير المفرد أفردت، المراد الجنس. أنت في إمكانك أن تقول عملت هذا بيدي وأنت قد عملت باليدين، رأيت بعيني وأنت إنما رأيت بعينيك، وهذا شيء معروف في أسلوب العرب. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، فالحديث الذي قبله تماما. ومثل ما في حديث صحيح مسلم: إنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. هذه الأشياء الثلاثة هي التي باشرها الرب سبحانه وتعالى بيده تشريفا لها: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. غير هذه الأشياء كل المخلوقات خلقها بقدرته، ولم يباشر شيئا بيده سبحانه إلا خلق آدم، وإلا كتاب التوراة، وإلا غرس جنة عدن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك كما يليق به. ولا ينبغي التفكير في الكيفية، كيف كتب وكيف غرس، لا يجوز، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات غير جائز، كما أن السؤال بلما في باب القضاء والقدر غير جائز. لما خلق هذا؟ لما فضل هذا على هذا؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ غير جائز، لأنه يؤدي إلى البحث عن سر القدر، ولا يجوز البحث عن سر القدر. سر الله في قدره، في قضائه وقدره. وفي هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لا يجوز السؤال بكيف، عليك أن تسلم، من سلم سلم. ومثل ما في حديث مسلم: إنه سبحانه إلى آخره، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة مع عظمها، يتكفأها الجبار بيده كما يليق به، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفرة نزلا لأهل الجنة. تكون خبزة نزلا لأهل الجنة. النزل أول طعام يقدم للضيف، يقال له نزل. يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، الحديث القدسي: والخير في يديك، بقوله عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك. أي الشر المحض ليس إليك، أي إن الله يخلق الخير ويخلق الشر، إلا أن الشر الذي يخلقه الله لا يوجد شر محض أبدا. حتى النفوس الخبيثة الشريرة كإبليس، ليس الإبليس شرا محضا، ولا الكفر شرا محضا. ما من مخلوق من خلق الله ظاهره الشر إلا وهو محشو بخير، قد علم ذلك من علم وجهل من جهل، لأن الله عليم حكيم، يخلق الخير ويخلق الشر ويمتهن العباد بهذا الشر. ويثابون على ذلك، يجاهدون النفس الأمارة بالسوء، ويجاهدون إبليس، ويجاهدون الكفار ويثابون على ذلك وينالون الشهادة. هذه من بعض الحكم. والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، بالإفراد هكذا. وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي يديه، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ما أكرم رب العالمين سبحانه. وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، جملة وكلتا يديه يمين تزيل الشبهة والتوقف في حديث صحيح مسلم الذي سيأتي، ويطوي الأراضين بشماله، لئلا تتوهم أن الشمال في حق الله تعالى كالشمال في حقنا، وإن كان يطلق عليه شمال لإطلاق المعصوم عليها بهذا الاسم، ولكن كلتا يدي ربي يمين مباركة. من حيث الكمال هي كاليمنى، الشمال كاليمنى من حيث الكمال. وبالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل شيخ الإسلام نقل كلام ابن عبد البر، أو على الأصح نقل كلام الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات في إثبات صفات الله تعالى، سواء كانت ذاتية أو فعلية أو عقلية أو خبرية. فباب الصفات باب واحد، وتساق الصفات سوقا واحدا، ولا يجوز التفريق بين الصفات بإثبات الصفات العقلية التي يسميها الأشاعرة والماتريدية بالصفات بصفات المعاني أو الصفات المعنوية، ثم تسليط التأويل على الصفات الخبرية وصفات الأفعال. هذا تصرف من عند أنفسهم في صفات الله تعالى، مخالفين بذلك سلف هذه الأمة. والإمام البيهقي وإن لم تصفو عقيدته صفاء كاملا، إلا أنه إلى منهج السلف أميل، وإليه يميل كثيرا في كتابه هذا، كتاب الأسماء والصفات. لذلك نقل لنا هذه الأحاديث، ونقل شيخ الإسلام منه ومن غيره نقولا كثيرة في رسالته هذه الفتوى الحموية، ليثبت بذلك بأن شيخ الإسلام ليس هو الوحيد من المتأخرين الذين ذهبوا منهج السلف، ولكنه قبله وفي عصره عدد كبير من علماء المسلمين، بل يثبت في هذا الكتاب أن أئمة المسلمين من أهل الصحابة إلى وقته على منهج واحد، وهو منهج السلف. يقول شيخ الإسلام، أو يقول البيهقي فيما نقله شيخ الإسلام، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، توصف يد الله تعالى سبحانه بأنها اليمنى. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله، أطلق في هذا الحديث وحده في صحيح مسلم على اليد الأخرى بأنها شمال، ولا يدل أو لا يفهم من إطلاق الشمال عليها أنها أنقص من اليد اليمنى. ويأتي ما يرفع هذا الوهم. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها، دائمة السب والهطل بالعطاء ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، عرش الرحمن على الماء، والله فوق العرش. وبيده الأخرى، هنا عبر بالأخرى بدل الشمال، وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح، منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان، أي يدا رب العالمين. قال لآدم اختر أيهما شئت من اليدين، قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لا معارضة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي تقدم في صحيح مسلم، كما قلنا إطلاق الشمال عليها لا يدل على النقص، ويرفع هذا الوهم أو هذا الفهم هذا الحديث وغيره. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ليست اليسرى أنقص من اليمنى، وليست يد الشمال أنقص من اليمنى. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وإن كان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الشمال على الأخرى، فنطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد عدم نقصها جمعا بين هذه النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص في كل شيء في ذاته وصفاته. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع، ذكر الإمام البيهقي من هذا النوع ليثبت بذلك حقيقة صفة اليد، وأن صفة اليد غير القدرة وغير النعمة وغير القوة وغير الجارحة. ومن أراد تحقيق هذه المسألة في صفة اليد عليه أن يرجع إلى الإبانة لأبي الحسن، وقد حقق تحقيقا دقيقا بعبارات مختصرة. وإن أردت التوسع أكثر فأكثر عليك بالصواعق المرسلة في صفة اليد وصفة العين، بالرجوع إلى المرجعين تصل إلى الحقيقة واليقين. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم قال البيهقي رحمه الله: أما المتقدمون من هذه الأمة الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين، كما سيأتي سرد أسمائهم إن شاء الله، فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. لم يفسروا أي تفسير الخلف، أي لم يؤولوا ولم يحرفوا، بل قالوا تفسيرها تلاوتها تمر كما جاءت من غير كيف. إذ من يحاول تفسير نزل وجاء ويأتي واستوى، كالذي يحاول تفسير الماء. الماء ماء، لو قيل لك فسر لنا الماء تقول الماء ماء. كذلك نزل معناه نزل، وجاء معناه جاء. وأما كيفية مجيئه وكيفية استوائه سبحانه وكيفية نزوله، هذه هي الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. المعنى العام معلوم من وضع الكلمة، ولا يحتاج إلى تفسير. لذلك المتقدمون من هذه الأمة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يفسروا هذه النصوص نصوص الصفات لم يؤولوها بل تلوها واعتبروا تلاوتها تفسيرا. وكذلك قال البيهقي في الاستواء على العرش مخالفا بذلك الأشاعرة الذين قد يدافع عنهم أحيانا وسائر الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما تقدم غير مرة يقال لها الصفات السمعية ويقال لها الصفات النقلية، معناها الصفات التي لولا الخبر ولولا السمع ولولا النقل لا مجال إلى إثباتها. هذا تعريف الصفات الخبرية، لولا خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أحد أن يقول إن الله ينزل أو الرحمن على العرش استوى أو أن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، أي لا أحد يقول إن الله يأتي يوم القيامة لولا خبر الله ولولا خبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يثبت لله وجها ولا يدا ولا عينا. هذه تسمى الصفات الخبرية أي الثابتة بالخبر، وتسمى الصفات السمعية أي الثابتة بالأدلة المسموعة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى الصفات النقلية التي ثبتت بما نقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي محل الإشكال عند الأشاعرة. أما الصفات التي تسمى الصفات العقلية يثبتونها كما تقدم على ظاهرها، مع أنه يأتي قول بعض المتأخرين، يعني الإمام البيهقي مع ما ذكر من إثبات هذه الصفات الخبرية مع ذلك يأتي أحيانا قول بعض المتأخرين من الأشاعرة، معناه عنده نوع من الخلط. وذكر هذا ووصف البيهقي رحمه الله أنه عنده في كتابه الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد عنده نوع من الخلط، ليس في هذا تنقص للإمام البيهقي ولكن في ذلك نصيحة لطلاب العلم ليعلموا، هذا من باب الجرح والتعديل. كما أن علماء الحديث قد يتكلموا في شخص ويصل الكلام بهم إلى القول بأنه كذاب دجال، ماذا يعنون بذلك؟ هل يعنون النيل من هذا الشخص لهوى في أنفسهم؟ لا، يريدون النصح للقراء وطلاب العلم ليعلموا إذا مر بهم من اسمه مثلا غضنفر إنه كذاب إنه دجال لا يغترون بحديثه مهما أكثر من الحديث، يقولون معلوم هذا. كذلك عندما نقول مع احترامنا الكامل للإمام البيهقي وعلمه وفضله، عندما نبين أن في كتابه خلط ليس في ذلك نيل منه كما يعلم الله منا، ولكن نقصد بذلك نصح طلاب العلم الذين قد يأخذون هذا الكتاب بعنوان الأسماء والصفات ويحسبون أن كل ما فيه سار على منهج السلف الصالح، وليس الأمر كذلك، بل هناك خلط. وقد أشار شيخ الإسلام غير مرة إلى هذا المعنى، منها ما ذكره هنا. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال القاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة في كتاب إبطال التأويل، له كتاب سماه إبطال التأويل، قال القاضي لا يجوز رد هذه الأخبار أخبار الصفات ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها أي ما جاء في هذه الأخبار صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق وإن اشتركت مع صفات الخلق في اللفظ والمعنى العام. لكن إذا أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوقين إلى المخلوقين حصل التمييز والتخصيص، ولا يعتقد التشبيه فيها بمجرد ورودها ومشاركتها في اللفظ والمعنى العام مع ما وصف به المخلوق، لا يعتقد التشبيه فيها، بل يجب اعتقاد أنها بعد تخصيصها بالإضافة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يشترك المخلوق في صفات الله تعالى بعد تخصيصها بالإضافة. هذه نقطة مهمة نكررها دائما لترسخ في أذهان الطلاب. الاشتراك العام في السمع العام والبصر العام والعلم العام والاستواء العام والنزول العام لا يضر، هذا الاشتراك أمر لا بد منه. والمعنى العام المعنى الكلي العام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق، لكن بعد أن تخصص صفات الله بالله بالإضافة، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله وبصر الله، وقلت في حق المخلوق سمع زيد وبصر زيد ونزول زيد واستواء زيد، حصل التفريق بينها بين هذه الصفات، لا مشاركة بعد ذلك أبدا. إذا فهمت هذه النقطة استرحت إلى إمرار نصوص الصفات وأنت مطمئن، لأنك لم تقع في التشبيه. ومن فاته هذا الفهم هو الذي يتخبط في هذه المسألة. قال القاضي: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، لماذا خص الإمام أحمد بالذكر وعطف عليه سائر الأئمة؟ لأمرين. الأمر الأول، فهو إمامه الذي ينتسب إليه لأنه حنبلي. الأمر الثاني، لأن الإمام أحمد هو الذي برز في ذلك الامتحان الخطير أمام المعتصم بالله والواثق بالله، تلك الفتنة التي بدأها المأمون ثم هلك قبل أن يعمل شيئا، انهزم كثير من أهل العلم، منهم من تظاهر بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من مات، لكن الذي صمد على إثبات صفات الله تعالى والقول بأن القرآن كلام الله وعذب في ذلك وضرب هو الإمام أحمد. لذلك لقبه أهل عصره إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك القاضي نص على اسمه وعطف عليه سائر الأئمة، بمعنى أن جميع الأئمة على عقيدة واحدة، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام الشافعي شيخه، وعقيدة الإمام مالك شيخ الشافعي، وعقيدة الإمام أبي حنيفة أقدمهم وهو من التابعين، وعقيدة جميع أئمة المسلمين، لا فرق بين عقائدهم، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية فعرفت المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في باب العقيدة كلهم على عقيدة واحدة وهي عقيدة السلف الصالح. وذكر القاضي بعض كلام الزهري ومكحول، الزهري ومكحول من كبار أئمة التابعين، ولهم كلام نفيس ينقل شيخ الإسلام أحيانا في بعض كتبه. وذكر كلام الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث، هؤلاء الأربعة كما قلنا غير مرة يصفهم شيخ الإسلام بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، كانت تضرب أكباد الإبل إلى هؤلاء قبل أن تأتي السيارات والطائرات، يطلبون العلم إليهم فيسافرون إليهم، ولذلك يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ولهم وفي زمانهم أئمة مثلهم، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض. فضيل بن عياض سيد الصوفية وعالمهم، فيه تصوف لكن من أعلم المتصوفة ومن أعدلهم ومن أفقههم وأكثرهم اتباعا للكتاب والسنة، لذلك يثني عليه شيخ الإسلام أحيانا فينقل كلامه كثيرا، ولكن لا يخفى على طلاب العلم أن كل من نقل شيخ الإسلام كلامه ليس معناه أنه ذهب منهج السلف تماما، بل قد يؤخذ عليهم أحيانا، منهم الفضيل لأنه شيخ الصوفية، ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي جبل العلم، والأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه أو راهويه كما يقول أهل الحديث، وراهويه عند أهل اللغة، وأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. هؤلاء هم الناس. إذا كان هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة، ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم، كلهم اتفقوا على إثبات نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها، وذم التأويل الذي هو التحريف، وقالوا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر المناسب للمخلوق، إذا أجمعوا على هذا أجمع الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين. هؤلاء هم الناس. أين تذهب الناس عن هذه العقيدة؟ ومن ترك هذه العقيدة إنما اتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الناس الذين ينبغي أن يقتدى بهم، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل. تقدم الكلام على التفصيل في التأويل. المراد بالتأويل هنا تأويل المتأخرين، وهو التحريف، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يدعى، ترك المعنى الراجح وأخذ المعنى المرجوح لدليل يدعى. هذا التأويل هو المذموم، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. الصحابة الذين تلقوا هذه النصوص من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتابعون الذين هم تلامذة الصحابة، كلهم حملوا نصوص الصفات على ظاهرها. قالوا: تمر كما جاءت، استوى معناه استوى، ينزل معناه ينزل، سميع معناه سميع، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا حقيقيا كما يليق به. هكذا أمروها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، وهذا دليل على إبطال التأويل. والتأويل الذي هو التحريف إنما عرف بعد أن انقرضت القرون المشهود لهم بالخيرية، أي عرف ذلك بعد أن نشأ علم الكلام. وقد ذكرنا غير مرة بأن علم الكلام لم يعرف إلا في عهد العباسيين. إذن السواد الأعظم من المسلمين، من الصحابة والتابعين، الخلافة الراشدة كلها، والأمويون جميعا، وأوائل العباسيين، هؤلاء جميعا